إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنجري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والتي نتناولها من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ضيفنا في حلقات هذا البرنامج المبارك هو فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم، قبل أن نبدأ في ما توقفنا عليه من قواعد في هذا الكتاب المبارك، كنتم قد طلبتم من الإخوة المستمعين والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك بحث دليل يتعلق بالقاعدة 12.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد ما سبق في القاعدة السابقة أنه عليه الصلاة والسلام علمه دعاء وقال له قل هذا مرة وهذا مرة، قلنا إنه مؤيد لقول من قال إنه يفرع التنوع في العبادة، وقد بحث عنه أحد الإخوان الشيخ باسل، فلعلك تفيد الإخوان ما عندك. نعم.
قال محمد بن ناصر الخزاعي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفرغي، حدثنا عبد الملك بن قدامة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر، ثم ذكر قصة عمر، ذكر في آخرها أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتك جل وجهك؟ قال ابن كثير معلقا في كتابه التفسير على سورة المدثر قال رحمه الله تعالى وهذا النسائي والعقيري والدارقطني، وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضا، الجمحي تكلم فيه أيضا، والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف
روى عنه البخاري،
يقول وإسحاق الفروي روى عنه البخاري، وذكر ابن حبان في الثقات، وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني والعقيلي
تراجع كلمة تأكد اللي روى عنه البخاري من هو، يعني هذا يظن أنه
والعقيلي
إنه ضعيف جدا أو متروك، وبيجي من الحديث من الطريق هذا لا يصح، وأيضا رواه أيضا أشار إلى رواه الحاكم.
نعم قال والعجب من إمام محمد بن نصر كيف رواه لو يتكلم عليه ولا عرف بحاله ولا تعرض لضعف بعض رجاله، قال غير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه، ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلا قيدمه.
المقصود أن الخبر مدار على هذا فلا يثبت، أقول فلا يثبت الخبر بهذا، وقد رواه كما، لكن من علم مصر وغيره من أهل العلم هم إذا أوردوا الخبر وساق السند يقولون قد يعني أدينا ما علينا ولا، وقد يعني سقطت العهد عنهم بهذا من جهة أن ساق السند، وعلى الناظر ينظر في هذا الحديث من جهة إسناده، وبيجي من الخبر على بهذا الطريق لا يثبت، وعلى هذا يكون الدلالة لتلك القاعدة من جهة الأدلة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه علم أصحابه مثلا بعض الأدعية كما سبق إن في أنواع التشهدات أو في أنواع الاستفتاحات أو في أنواع بعض أنواع الأدعية أو أنواع الأذان وما أشبه ذلك، فإذا كان علم إياها دل على إما أن تفعل في حال واحدة في وقت واحد وهذا لا دليل عليه، أو يقال إنها يفعل بعضه يفعل بعضه هذا فيه نظر من جهة المعلم إياها، أو يقال إنها يفعل هذا في وقت وهذا في وقت، وهذا متفق مع ما قاله جمع من أهل العلم أنه لا بأس أن يفعل هذا في وقت وهذا في الوقت، وإن لازم نوعا معينا منها فلا بأس، خاصة إذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لازمه أو داوم عليه، مثل مثلا مداومته وملازمة لأذان بلال رضي الله عنه.
نعم صلى الله عليه وسلم. القاعدة الحادية والعشرون بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. نعم هذه القاعدة لها تعلق بالقاعدة التي قبلها، وهي
الولد من بين سائر النماء هل له احكام تخصه ام لا؟ سبق معنا في القاعده 20 ان النماء المتولد من العين حكمه حكم جزء، والمتولد من الكسب بخلافه يقول على الصحيح. سبق الاشاره الى بعض الامثله، ومن الامثله ايضا التي توضح المقام في القاعده السابقه وهو مثال مهم، وهما اذا اشترى شيئا ثم تبين انه معي، فلو اشترى مثلا شاة او بقره ثم ظهر على عيب يستحق به الرد فاستفاد من لبنها. النماء المتولد من العين انواع من العين مثل اللبن، والولد عنده حكم حكم الجزء، حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه، المتولد من الكسب بخلافه. وهذه مسألة في خلاف فيما إذا اطلع على عيب، اطلع على عيب هل ثم مثلا ولدت ورد قيمته بمعنى أنه متولد منها. أما الكسب، الكسب فإنه لا يرده، فلو أنه مثلا اشترى مثلا بعيرا فاكتسب به مالا صار يكريه مثلا، أو اشترى سيارة مثلا ثم تبين عيب وقد أكرهها واستفاد أجره، فالمتولد من الكسب هذا لا يرده بلا إشكال واضح. لكن المتولد من العين كالولد واللبن والصوف، الصحيح أن هذا أيضا من نصيب المشتري، هذا هو الصحيح. حتى قال جل من العلم حتى ولو أنها سمنت عنده فإنه يكون له، وعلى هذا يكون جميع النماء له بقوله عليه نعم الخراب يظلم. نقول قال طيب السمن كيف؟ نقول تقدم هذا السمن كم قيمته، لو تقدم قيمتها بدونه وتقدر قيمتها به ثم يكون له الفرق بينهما ويأخذه. هذا النماء المتولد من العين منه الولد، منه الولد. المصنف رحمه الله جعل النماء المتولد من العين الذي هو الولد ذكره بقاعدة خاصة لأنه يختص بأحكام. قال هل هو كالجزء أو كالكسب؟ إن إنه حكم حكم الجزء، يعني يصير حكم حكم كيدها، أو إنه يأخذ حكم مستقلا فتلحقه الأحكام التي تلحق تلك العين التي تولد منها هذا الولد. من ذلك مثلا ذكروا مثلا لو أنه وقف أمة فولدت، وهذا ظاهر كلامه العلم سواء كان وقف وهي حامل أو كان الحمل حادثا، فهل الحمل يكون وقفا معها أو يكون لا يكون وقفا معها، يكون ملكا للموقوف عليهم يتصرفون فيه لها؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. المصنف رحمه الله يقول إنه كالجزء على هذا يكون وقفا معها، وفيه أمثلة أيضا في هذا، وذكر بعضهم أن هذه القاعدة لا تنطبق على كثير من المسائل وأنها لا تجد في عصرنا، والصحيح أن بالنظر يتبين هذه القاعدة يدخل فيها أمثلة كثيرة، يدخل فيها مثل ما لو وقف مثلا حيوانا بهيما، وقف مثلا إبل أو بقر أو غنم، ثم ولو أنه يكون ملكا للموقوف عليهم، من قال إنه يكون ملكا للموقوف عليهم جعله كالنماء كالكسب، مثل ما لو وقف نخلا على قوم، إذا وقف نخل على قوم جاهل فإن الثمر لمن؟ للموقوف عليهم، يتصرفون فيها بالأكل بالبيع بالهبة، لهم أن يتصرف لمن أخذ نصيبهم أن يتصرف لأنه ملك. لكن هذا إذا ألحقناه بالكسب، وإن ألحقناه بالجزء وقلنا إن حكمها كجزء من أجزائها، قلنا إنه يجب أن يجعل هذا الولد وقفا مع هذه الماشية، يجعل وقفا مع هذه الماشية. وظاهر كلام أهل العلم في هذا أنه قد يفرق مثلا، هل ينظر يعني هل يفرق بين ما إذا أو هل هناك قول بالتفريق بالتفصيل مثلا؟ يظهر والله أعلم أن يقال إن هذه المسألة إن كان وقفها وهي حوامل وفي بطنها وفي بطونها أولادها، الأظهر والله أعلم أنه يكون وقفا معها، لأنه كجزء حقيقي حسي موجود حال الوقف، هذا الأقرب. وإن كان وقفها وهي حيكون ملكا للموقوف عليه. ثم أيضا هذا في الحقيقة هو المتفق مع يعني مع مقاصد الموقفين في مثل هذا، والمتفق مع المصالح المتعلقة. فلو أنه وقف مثلا بهائم، وقف بهيمة مثلا إبلا أو غنما، ثم قيل إن أولادها
تكون وقفا فإنه بالحقيقة يقل نفع بها. ثم يؤول الأمر إلى أنها تكون وقفا مستمرا يعني تهرم هذه الماشية ثم يضعف الانتفاع بها وقد تتلف ولا يكون للوقوف عليه نفع كثير. أما إذا قلنا لا إن أولادها تكون كالكشف فإنهم ينتفعون بها يبيعونها يستثمرونها يحصل المقصود من الوقف. ولهذا قالوا إنها إذا بلغت سنا يكون نفعها ضعيفا لا بد من التصرف فيها لا تترك حتى تتلف وتهلك فلا بد مثلا أن تباع ويجعل ثمنها في مال آخر في ماشية تكون وقفا ماشية أو بمنافع ابن أو وصى بمنافعها. فإذا ولدت هل نقول إن الولد يكون تابعا للعين الموصى بها فيكون للورثة أو يكون للموصى له كالكشف على قولين. الأمر أنه كما تقدم فيما إذا وقفت وكان الحمل موجودا أو لم يكن الحمل موجودا. نعم
أحسن الله عليكم. القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل.
العين المنغمرة في غيرها هذا فيما إذا ذهبت هذه العين في شيء كثير. المنغمر أو الغمر هو الشيء الكثير الواسع حتى إذا غار فيه الشيء لا يعثر له على شيء. لم يظهر أثرها شو لم يظهر يعني لم يبق منها شيء. الأثر هو البقية والغمر هو الشيء الكثير. فهل هي كالمعدومة؟ كلمة كالمعدومة هذا فيها نظر من صحة هل يقال عن الشيء الذي ذهب وزال كالمعدوم؟ لأن المعدوم في الحقيقة هو المفقود والمفقود قد يكون موجودا. باستخدام المعدومة هنا موضع نظر ينظر هل يصح استخدامها أم لا يعني مراجعة هذه الكلمة. ولأن الشيء إلا أن يكون مستحيلا ذاهبا لن يبقى له أثر. أما المعدوم فإنه فقد بعد وجوده أما هو في الأصل هو موجود فقد تكون معدوم وهي في موجودة لكن لم نعثر لها على شيء ولم نطلع عليها. لكن هو أراد بالمعدومة هنا أراد التي استحالت وذهبت ولم يبقى لها أثر. فهل هي كالمعدومة حكما بمعنى وهي موجودة حسا أو لا؟ يظهر والله أعلم. قال في خلاف من بني عليه المسال يظهر والله أعلم أن العين المنغمر الشيء مثاله مثلا قطرة نجاسة وقعت في ماء هذا إن وقعت في ماء كثير فهي مستحيلة وذاهبة ولا حكم لها ولا وجود. والصحيح أن هذه النجاسة التي صارت في الماء الغامر ثم تفرقت واستحالت الحق أنه لا وجود لها حسا. لكن يظهر أن هذا مبني على مسألة الجزء يعني ربما تأثرت بعض المسائل الفقهية ببعض وتأثرت في بعض المسائل الكلامية ومسألة جزء الفرض وأنه هل هو له حقيقة أو لا حقيقة يعني أن الشيء ينقسم حتى يكون الجزء يسمى جوهر الفرض الذي هو في الحقيقة لا وجود له. أما ولهذا بنوا عليه مسألة الاستحالة ويمكن نشير إليها أيضا. والصحيح أن الشيء إذا استحال وذهب فإنه لا وجود. ولهذا قطرة الماء مثلا إذا طارت في الهواء وذهبت وتفرقت استحالت وذهبت ولا وجود لها في الحقيقة. فالصحيح أنها كالمعدومة حسا وليست كالمعدومة حكما ولا وجود لها أصلا وذهبت. ومن ذلك أيضا من هذه المسائل المتعلقة بهذه القاعدة ما لو خلط خمرا بماء كان فيه شيء من الماء فهل حكم الخمر موجود أم لا؟ نقول إن كانت الخمرة هذه استحالت تماما وذهبت فلا حكم لها يعني لم يجد لها طعم ولا أثر ولا يحد شاربها أو لا يعزر مثلا إذا قيل إنه تعزير فإنه لا حكم لها ولا وجود. أما إذا كانت عين الخمر موجودة فإنه يحد صاحبه يكون كمن شرب الخمر. ولهذا لو أنه جعل الخمر مثلا استبغى بالخمر صار يأكل استبغى بالخمر
ويأكله مثلا بالخبز، أو لته في شيء وخلطه بشيء وجعل يأكله مع هذا المأكول، فالصحيح أنه كشارب الخمر. أن لو استحالت الخمر بمعنى طبخ طبخا حتى استحال، أو كان عنده مثلا شيء ولم عنده مثلا مشروب وتخمر ولم يعلم به، ثم طبخه مثلا في خبز ثم ذهبت النار بأجزائه ولم يبق إلا الخبز وأحرقت النار، أثر الصحيح أنه لا وجود له. وهذا مثل ما تقدم لأن استحالت ولا حكم. ومن ذلك مثلا لو أنه امرأة مثلا خرطت لبنها بماء فشربه صبي، هل يكون ولدا لها؟ وهل يكون شربه للماء لمثابة الرضعة؟ نقول إن كان اللبن هذا استحال فإنه لا حكم له. وبعضهم قال إنه يكون حكم كمن رضع منها ولو كان قد ذهب لأنه موجود، وعلى هذا لا يحسب رضعة إلا إذا شربه جميعا. والصحيح أنه ما دام ذهب فلا حكم له. وهذه أيضا وما يتعلق مثلا بهذه القاعدة كثير من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم، وهي اختلاط بعض المأكولات أو بعض المشروبات أو بعض المثلجات أو الحلويات أو بعض أنواع المثلجات أو بعض الصناعات الغذائية أو الدوائية مثلا. فهذه أشياء توجد ربما اختلاط البلاتي الذي يؤخذ من شحم من الخنزير إلا من أنسجة الجلد أو من أنسجة العظام أو ما أشبه ذلك. هذا ينظر إن كان هذه المادة استحالت استحالة تامة بمعنى أنها ذهبت وأحرقت واستحالت ولم يكن لها وجود فإنه لا حكم له، وهو مبني على استحالة النجاسة. والنجاسة إذا استحالت تصل إلى ملح، إيش حكمه؟ طاهر أليس كذلك؟ بل مأكول، بل مأكول، لأنه انقلب. والصحيح أنه منقلب تام. وهذا يذكرنا بما سبق قلته مسألة من هذه الأجزاء المغلبة اللي يسمونها أجزاء مغلبة، الذين تأثروا ولا تجد بعض مشاكل تأثر مشاكل كلامية. يقولون الذين يقولون مثلا هذا الكلب مثلا في الحقيقة يقول كلب موجود، إنما هي أجزاء متفرقة ولو جني أكثر الكلب موجود، إنما هي أجزاء مغلبة. والصحيح أن هذا قول باطل، وقال تنهعين أن هذا قول لا يصح. استحالة لأن الأعيان تتبع الصفات، ما دامت الصفات صفات طيبة وطاهرة لهذه الحالة هو طيب وطاهر. ولهذا لو انقلبت العذرة مثلا في أرض انقلبت إلى تراب، وش حكمها؟ طاهر، ويجوز التيمم به، انقلبت تماما وصارت كالتراب. وعلى هذا مثلا مسألة اللي سبق الإشارة إليها، وهو ما إذا مثلا انقلبت عين هذا انقلبت مثلا مادة الجلاتين أو ما أشبهها أو ما يستخرج من الجلود أو عظام الخنزير انقلبت تماما، لكن على الاختصاص يقولون إنها تعالج في أشياء مثلجة وتعالج بطرق دوائية بطرق أخرى ويضع عليها مواد كيماوية وربما تحرق وما أشبه ذلك، لكن قائمة الخصائص الأساسية لا يمكن تجوز، لا يمكن تجوز. ولو أنها أحرقت إحراقا تاما واستحالت ما حصل النفع المقصود منها أبدا، وهذا هو الواقع. وعلى هذا يكون عين النجاسة موجودة، لأننا نشترط في انقلاب العين من النجاسة الطرفية نشترط الاستحالة ماذا؟ التامة. أن استحالة التي هي جزء مثلا أو استحالة الأكثر فلا يعتبر، بل لابد أن تكون استحالة تامة. وهذا هو الصحيح مع أنه خلاف قول الجمهور، لكن هذا هو المختار ولها دلة معروفة في هذا الباب. مع أن كما ذكر بعضهم يقول إن الناس عندهم لهم غنية عن مثل هذه الأشياء، وإن في الطيبات غنية عن خبائث، ويقولون إنه يمكن أن تستخلص هذه المواد المدعات المزعومة من جلود الحيوانات المذكات من الإبل من البقر والغنم ومن عظام الحيوانات المذكات بمادة أطيب وأحسن وأفضل بكثير. لكن لضعف المسلمين في مثل هذا وضعف يعني من يقوم بمثل هذه الشركات تقوم بمثل هذا من جهة أهل الإسلام، حصل الغزو من جهة الشركات هذه الأجنبية التي غزته في مآكلهم ومنشارهم كما غزته في أذكارهم. المقصود أن هذه المسألة وهي مسألة الاستحالة مبنية على هذا الأصل. وكذلك أيضا هنالك مسائل أخرى أيضا في هذا الباب، وهو ما إذا اختلط المال الحلال بالحرام، اختلط المال الحلال بالحرام. في هذه الحال هل نقول أن اختلاط المال الحرام يؤثر عليه ويكون حكم آخر؟ يقول مصنف العين من غمرة في شيء،
قال بعض العلم إذا كانت المال إذا كان المال الحرام حرام مال يسير مال يسير والمال الحلال مال كثير مثل عند إنسان يعلم عنده مثلا 10 ريالات دخلت عليه بطريق الغصب تابني هذا غصب داخل المال لكن الآن ما يدري عين هذا المال ومالك كثير مالك كثير بالآلاف هل يحرم جميع المال كما قال بعضهم ويلزمه أن يخرج الجميع أو يكون حلالا لأنه شيء يسير أو يفرق بين القليل والكثير الصحيح في هذه أنه إذا كان المال مالا يسيرا فلا يمكن أن نقول أنه يخرج جميع المال ويكون المال حرام لا فالحرام لا يحرم الحلال في مثل هذا وعلى هذا نقول كما قال عبد الجبر بن عبد الحميد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة أشار إلى أنه إذا كان المال كثيرا والدراهم التي اقترضت به يسيرة فإنه يخرج مقدار الحرام إذا كان مثل مثلا يعني 10 ريالات يعني هذه نسبة يسيرة نسبة مثلا 1 إلى 100 نسبة واحدة فمثل هذا نسبة 1 إلى 100 عين الغمرة ولهذا لو أخذت مثلا كأس مثلا نجاسة وضعت في 100 كأس وش يصير حكمه يستحيل الغالب يستحيل ولا يبليزه متميزة من جهة أن الدراهم لا تتعين بالتعيين وأنك تخرج أي 10 وتتخلص منها وكذلك هنالك لها مسائل أخرى نعم نكتفي بهذا الجهة نعم
القاعدة 23 من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئلة فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان
نعم هذه القاعدة وهي من حرم عليه الامتناع من شيء لو كان وجب عليه لم يكن شيئا مثل مثلا اقتراء الضيف وطعام الضيف واجب على الصحيح وكذلك أيضا مثل الولي في النكاح يجب عليه أن يزود وليته للكفؤ إذا رغبته فإذا امتنع من بذل هذا الواجب عليه هل يسقط إذنه بالكلية بمعنى أنه ينتقل عنه إلى غيره إلا إلى من يليه إن كان هنالك من يليه في هذا الحق أو ينتقل مثلا إلى الحاكم إذا كان ينتقل إلى الحاكم كما قال أو يعتبر إذنه ويجبره الحاكم معنى أن إذنه باقي لكن نجبره عليه من جهة الولاية الشرعية ونلزمه بأداء الحق الواجب عليه هذا نوعا نأخذ النوع الأول في هذا
أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويجري تحته صور
نعم هذا هو النوع الأول وهو أن يكون المطلوب إذنا مجردا إذن هو نوعان إذن مجرد كما ذكر وصلنا وتحته صور من هذه الصور التي تبين هذا المقام هو الإذن المجرد يدله أنه احتاج أن يضع خشبة على جدار جاره في هذه الحال نقول هل يلزمه الاستئذان منه أو أنه يضع الخشبة بلا إذن من جهة أنه يلزمه البذل فيه خلاف لأن المطلوب هو الإذن في مثل هذه الحال الصحيح في مثل هذه المسألة نقول المسلم رحمه الله جعله على هذا لكن الأظهر والله أعلم نقول في هذه القاعدة نقول إذا كان سبب الحق ظاهرا هذا أحسن يعني ولك التفصيل لكن أحسن منه يقال إذا كان سبب الحق ظاهرا فإنه لا يحتاج إليه أما إذا كان السبب خفيا فإنه يحتاج إليه إذا كان السبب خفي فإنه يحتاج إليه دفعا للخلاف والنزاع ومن ذلك مثلا كون الإنسان مثلا يحتاج إلى مثل يحتاج إلى أن يضع خشبة على جدار جاره هذا ثبت في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يمنعن جار الجارة أن يضع يبذل له ذلك وهو أحسن في مثل هذا طلب الإذن لأنه إذا استأذن منه يكون أطيب لنفسه كذلك أيضا من هذه المسائل المرأة إذا وجب عليها الحج وجب عليها الحج فإنها تحج ولو أنه من ولو كانت ذات زوج نقول هل يلزم الاستئذان أم لا تستأذن نقول هذا مجرد إذن ما فيه لا عقد ولا أمر مجرد إذن في هذه الحالة نقول أحسن أنها تستأذن أن الحج واجب عليها، فلو أنها ذهبت بلا إذن جاز لها، لأن مطلوب منها شرعا أنها تحج، فلو أنها حجت فحجها صحيح ولا إثم عليها، لكن استئذانها له تطيب لنفسه هو أولى وأحسن، هذا إذا كانت لم تدخل الحج. أما إذا دخلت في الحج فإنه لا إذن له في الكلية، لكن هذا الإذن فيما إذا كان قبل دخولها في النسك. ومن ذلك كما تقدم مثلا نفقة الزوجة، السيدة تجب عليها، تجب لها النفقة، فنقول إن هذا سلو النفقة سبب ظاهر ولا لا؟ سبب ظاهر وواضح أن المرأة لها ولأولادها، فنقول في هذه الحالة لا يلزمها أن تستأذن إذا كان زوجها لا ينفق عليها، فلها أن تأخذ النفقة بغيره. ولهذا لما جاء في عتبة وشكت أبا سفيان رضي الله عنه الجليل، قالت إن أبا سفيان من شحيش وما يأتيني ويأتيني ولدي، قال خذي ما يأتيني ولدك بالمعروف، أمرها ولم يأمرها بالإذن لأنه سبب ظاهر، فلهذا لا حق. كذلك مثل ما تقدم قراء الضيف فالواجب بذله، فلو أنه جاء إليهم ومنعوه له أن يأخذ منهم، وفي الحق ما لحاجة إذن لأنه سيطر عليه ونقول. أما إذا كان ترتب أخذه له بالقوة، ترتب عليه مثلا ضرر أو قتال أو ما شبه ذلك، في هذه الحالة يرفع إلى الجهة المختصة، ولهذا نصله واجب على كل مسلم، كما حديث عضو بن عامر أنه قال إنه ما ذكرت في هذا الباب أن ليلة الضيف واجب على كل مسلم، فالمقصود أنه هذا هو واجب. وكذلك أيضا لو أن الإنسان مثلا مضطر في المخمصة واحتاج إلى الطعام، في الواجب بذله له، فلو لم يبذله يكون آثم وجاز له أن يأخذه بالقوة منه بلا إذنه، فلو أخذه في ذلك فالصحيح أنه لا يلزمه دفع القيمة له، لأن الواجب لا يؤخذ عليه مال ولا ثواب، والله أعلم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم في علمكم شيخ المحسن. نستدركم بالتوقف عند هذا الحد في هذه القاعدة، على أنكم معكم بمشيئة الله ما تبقى في الحلقات القادمة، فشكر الله له، شكرا لإخوة الحضور معنا، شكرا لكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله السلامي.